أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن: معتاد عليه العوام من غسل الكف قبل الوضوء استحبابان، ثم يغسل الذراع إلى الكف مجتزيا بغسل الكف المستحب عن الغسل تمام اليد، يقول هذا باطل. والسر في ذلك بأن الموضوع في وجوب غسل اليدين هو تمام اليد من الأصابع إلى المرفقة ومن المرفقة إلى الأصابع، أما أنه يغسل الكف مستحبا ثم يغسل في الواجب من المرفقة إلى الزندي هذا لا يكون مجزيا. وهناك قاعدة معروفة، قاعدة عدم إجزاء المستحب عن الواجب، فما يفعله العوام غير مجز عن الوضوء، بل لا بد أن يغسل اليد من المرفق إلى الأصابع، هذا هو الحد الشرعي في الواجب، هذا واضح. مسألة أخرى: إذا قطع لحم من اليد فإنه يجب غسل ظاهره تحت ذلك اللحم المقطوع، لأنه أصبح ظاهرا ويجب غسل ظاهر اليد حينئذ، لما دل من الأدلة التي تقدم سابقا من أن الواجب في غسل الوجه واليد ظاهرهما، لا يجب غسل الباطن، فباطن الأنف باطن الفم وغير ذلك باطن العينين لا يجب غسلها. كذلك في المقام، فإنه إذا غسل قطع لحم ما لم يقطع فهو باطن، وأما إذا قطع لحم من اليد وأصبح ما تحته ظاهرا يجب غسله، لإطلاق تلك الأدلة الدالة على غسل ظاهر اليد. هذا إذا قطع اللحم أبدا وانفصل عن البدن، وأما إذا بقي اللحم المنقطع والمقطوع متصلا بالبدن ولو بجلد رقيق يجب غسل ذلك اللحم أيضا، فيجب غسل ما تحته لكونه الظاهر، ويجب غسل ذلك اللحم المتعلق الباقي متصل بالبدن ولو بجلدة رقيقة يجب غسله، لما تقدم من أنه يجب غسل اليد وتوابع اليد مما يتعلق بذلك اليد من الإصبع الزايد واللحم الزايد واللحم المقطوع إذا كانوا متصلان، للإطلاقات والإجماع وخصوص صحيح زرارة وبكير الذي ورد فيه لا يدع شيئا من اليدين، فإنه لا يدع شيئا معناه يشمل كل ما كان في هذا الحد، فيشمل الوجوب دليل الوجوب عليه. فإذا بقي هذا القطع هذا اللحم متصلا بذلك بالبدن ولو بجلدة رقيقة يجب غسل الظاهر أي ما تحت القطع، ويجب غسل ذلك اللحم المتصل باليد، وحكم كل واحد منهما واضح بعد شمول الدليل لكل واحد منهما. لكن هل يجب على المكلف إزالة ذلك؟ قالوا بأنه لا يجب إزالته للأصل، هذا وجوب يحتاج إلى دليل، نشك في هذا الوجوب إصالة عدم الوجوب جار، إلا في مورد وهو ما إذا حكم العرف بأن هذا اللحم كان من الحاجب فيجب إزالته، لما تقدم سابقا من أن الحاجب على مواضع الغسل لا بد من إزالته، فيجب إزالته إذا عده العرف من الحاجب. صحيح في بعض الموارد لما يبس أو يكون كذلك يعده العرف من الحاجب حينئذ وليس جزءا من توابع اليد، فربما العرف يحكم بأن هذا بقاءه بمنزلة الحاجب فيجب إزالته، لما دل سابقا من وجوب إزالة الحاجب عن مواضع الغسل، هذا واضح. إلا أنه احتاط الفقهاء في المقام باعتبار أن هذا إزالة الحاجب صحيح ويجب إزالته، إلا أن هذه الأدلة، أدلة إزالة الحاجب، منصرفة عن مثل ذلك. قطعة لحم من بدن الإنسان بقي على بدن بعد قطعه، بقي على ذلك المكان متعلقا بذلك المكان بجلد رقيق يعتبر من الحاجب، الأدلة منصرفة عن مثل ذلك. ولأجل قوة الانصراف أو شدة نظر العرف اختلف الفقهاء في المقام في الاحتياط، فبعضهم حكم بالاحتياط اللزومي، أي وجب إزالته على الأحواض لزوما باعتبار أنه قطعة زائدة حاجب بنظر العرف، ونظر العرف متبع في هذه الموارد يجب إزالته. ومن احتاط احتياطا استحبابيا نظر إلى قوة الانصراف، فإن الحاجب ينصرف عن هذا، الحاجب شيء خارجي التصق بالبدن، أما من البدن على البدن يسمى حاجبا، له انصراف، الدليل ينصرف عن مثل ذلك. فلأجل قوة الانصراف حكموا بالاحتياط الاستحبابي، ولكن الاحتياط حسن على كل حال، كان واجبا، كان الاحتياط واجبا ولازما، أم كان الاحتياط مستحبا أنه يجب إزالته. احتمال قوي أن هذا خارج، أن هذا بمنزلة الحاجب، العرف حكم بذلك. هذه هي المسألة. مسألة أخرى، الشقوق الحاصلة في ظهر الكف لبرد ونحو ذلك، أنما على حالات ثلاث، تارة الشقوق وسيعة بحيث يمكن أن يرى تحت ذلك جزء البدن، هذا من دون علاج بسهولة ويسر يجب إيصال الماء إلى تلك الشقوق لأنها أصبحت ظاهرة، وأدلة الوضوء تدل على غسل الظاهر، فهذا ظاهر لأنه يرى من دون علاج بيسر وسهولة، فحينئذ يجب لأنه من الظاهر. الحالة الثانية، ما إذا لم يرى الباطن إلا بعلاج، فحينئذ هذا من الباطن أيضا، والباطن لا يجب غسله لما تقدم. فإما هذه الشقوق ظاهرة للأعيان للعين من دون علاج، فهذا وينظر إليها بسهولة فيجب غسله لأنه هذا صار ظاهرا لم يكن باطنا حينئذ، فالأدلة تشمله. وإما أن لا يرى بسهولة إلا بعلاج، فحينئذ لا يجب غسله لأنه باق على باطنيته فلا يجب الغسل. كل ذلك فيما إذا لم يستلزم الضرر في الصورة الأولى، فإنه إذا استلزم الضرر لا يجب غسله حينئذ، كما سيأتي في بحث الجبائر من بحث التيمم، هناك لا يجب. نحن إذا تضرر الإنسان من إيصال الماء إلى باطن تلك الثقوب يتضرر، لا يجب غسل ذلك، وسيأتي حكم ذلك. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، ما إذا كان هناك شك في أن هذا من الباطن أم من الظاهر، هذا شق حصل في كف الإنسان في ظهر اليد، ولكن شككنا في أنه من الظاهر، أي بحيث لا نحتاج إلى علاج وينظر بسهولة، أم أنه من الباطن يحتاج إلى علاج ليرى تحته. الشك تارة يكون من حيث المفهوم، وتارة يكون من حيث المصداق. فإذا كان الشك من حيث المفهوم في أن الظاهر والباطن، ما هو مفهومهما في هذه الشقوق، مفهومه ما إذا كان باديا ولو بأدنى نظر، أم أنه ليس الأمر كذلك، لا يمكن إجراء الاستصحاب في الشبهات المفهومية، لما عرفتم سابقا في بحوث الأصولية من أن الشبهة المفهومية لا يمكن إجراء الاستصحاب فيها، فاستصحاب كونه باطنا لا يجري فيه، استصحاب الحكم الشرعي لا يجري فيه أيضا. فاستصحاب إذا كانت الشبهة شبهة مفهومية حيث الشك في مفهوم الظهور وعدم الظهور، أي باطن أو ليس بباطن، لا يمكن إجراء الاستصحاب فيه. وإما أن يكون من حيث المصداق أن هذا كان باطنا، الآن حصل هناك شك وشككنا في أن هذا الشك هل أوجب ظهور الباطن حتى يجب غسله أو لا، استصحاب كونه باطنا يجري في هذا المصداق، هذا صحيح، الاستصحاب يجري ويحكم بوجوب وعدم وجوب غسله، فحينئذ الشبهة المصداقية في أنه كان سابقا من الباطن والآن نشك في أنه خرج عن كونه باطنا أو لا، لا يجب غسله، حينئذ استصحاب كونه باطنا يجري ولا يجب غسله، هذا صحيح. ولكن هناك إجراء استصحاب من ناحية استصحاب أن هذا الاستصحاب أن هذا كان في مرحلة ما كان باطنا والآن نشك في ذلك، نستصحب تلك الحالة السابقة، أي لما كان يجب علينا غسل اليد في أثناء الوضوء لا يجب غسل ذلك والآن نشك في ذلك، نستصحب ذلك أيضا بعد الوضوء. لكن هذا الاستصحاب أولا مثبت من أنه نستصحب حالة ما قبل الوضوء، حيث إذا توضأنا كان من الباطن والآن نشك في ذلك نستصحب تلك الحالة لإثبات كونه باطنا، هذا من الأصل المثبت، مضافا إلى كونه من الأصل من الاستصحاب التعليقي، لو كان قبل الوضوء هذا لكان باطنا والآن نشك في ذلك نستصحب حينئذ هذه الحالة، هذا من الاستصحاب التعليقي. فاستشكل على هذا الاستصحاب بأنه أولا مثبت يثبت كونه من الباطن، وهذا ليس حكما شرعيا ولا هو موضوع لحكم شرعي حتى نترتب عليه، وإنما هذا أصل مثبت. على فرض جريان الاستصحاب فإنه تعليقي، أي لو كان قبل هذا الشق الذي ظهر على اليد كان من الباطن فالآن نستصحب، هذا استصحاب تعليقي. فلذلك أشكل على هذا الاستصحاب بأنه من المثبت وأنه من الاستصحاب التعليقي، وقد رد هذا بوجوه سيأتي بيانها إن شاء الله.